الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن أمريكا ضعيفة للغاية، والأحداث الأخيرة حرب مركبة وليست مجرد أعمال شغب. طهران تؤكد أن وفدا إيرانيا فنيا سيتوجه إلى فيينا في الأيام القادمة لدفع عجلة المحادثات النووية إلى الأمام. تحالف اليمين الصهيوني المتطرف يعود إلى قمة السلطة في كيان الاحتلال بقيادة بنيامين نتنياهو. إلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن أمريكا دولة هشة وضعيفة للغاية، خلافا لما يراه البعض بأنها قوة لا يمكن المساس بها. ولدى استقباله حشدا من طلاب المدارس على أعتاب اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي، قال سماحته إن هذه المناسبة تجسد طبيعة أمريكا الشريرة وهزيمتها. واعتبر الأحداث الأخيرة في إيران حربا مركبة وليست مجرد أعمال شغب، وأضاف أنه يمكن مشاهدة بصمات أمريكا بمعظم الأحداث العدائية، لكن شعبنا تمكن من إحباط المؤامرات، مؤكدا أن إيران ستفي بوعدها بخصوص استشهاد السليماني في الوقت المناسب. وأشار إلى أن بوادر التراجع الأمريكي بدأت تلوح في الأفق بسبب مشاكلها الداخلية غير المسبوقة. فيما يتعلق بلقاء قائد الثورة الإسلامية مع طلاب المدارس في ذكرى السيطرة على وكر التجسس الأمريكي في العاصمة طهران، نستمع إلى التقرير التالي.
في ذكرى السيطرة على وكر التجسس الأمريكي في العاصمة طهران، أطل قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي بحضور حشد من طلاب المدارس ليكشف الغطاء ويعري القادة الأمريكيين الذين يزعمون أنهم حريصون على الشعب الإيراني وهم من سرقوا مليارات الدولارات من ممتلكات هذا الشعب.
بیشتر حوادث ضد ایرانی جای پای آمریکا رو می‌شود دید.
وعن أحداث الأسابيع القليلة الماضية في إيران، قال قائد الثورة الإسلامية إنها كانت بمثابة حرب مركبة وليست مجرد أعمال شغب في الشوارع، موضحا أن بعض القوى الأوروبية الخبيثة وبعض الجماعات جاءوا إلى الميدان بجميع الإمكانيات وباستخدام وسائل الإعلام وقدرات الفضاء الافتراضية، ورغم ذلك وجه الشعب الإيراني صفعة لمن يضمر الشر لإيران. وأضاف أن البعض يرى أن أمريكا قوة لا يمكن المساس بها، لكن هذه الدولة هشة وضعيفة للغاية.
سؤال من اینه که از آمریکایی‌ها که شما در این 4 دهه‌ای که از انقلاب گذشته چه کار می‌توانستید علیه ملت ایران بکنید که نکردید؟
الشهيد قاسم سليماني كان حاضرا في خطاب قائد الثورة الذي أكد فيه أن الثأر لدمائه سيتم في الزمان والمكان المناسبين.
ما هرگز شهادت شهيد سليماني رو فراموش نخواهیم کرد، اینو بدونن. حرفی زدیم در این مورد، پای اون حرف ایستادیم، در وقت خودش در جای خودش ان شاء الله انجام خواهد گرفت.
وحول تاريخ العداء الأمريكي للشعب الإيراني، قال آية الله خامنئي إنه يعود إلى الانقلاب الأمريكي على الحكومة الوطنية لمحمد مصدق منتصف القرن الماضي، عندما كان يريد تأميم النفط، نافيا مزاعم الأمريكيين بأن العداء يعود إلى تاريخ السيطرة على السفارة الأمريكية بطهران. كما تساءل قائد الثورة الإسلامية باستغراب عن صمت مدعي حقوق الإنسان حول الجريمة البشعة الإرهابية في مرقد شاه تشراغ في شيراز. وفي هذه المناسبة حل كل من الطفل آرتين أحد ضحايا جريمة شاه تشراغ الإرهابية الذي فقد أسرته، وأسرة الشهيد علي أصغر جويني أحد شهداء هذه الحادثة، ضيوفا على قائد الثورة الإسلامية.
استنكر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني الاعتداءات الصهيونية على الأراضي السورية والتي تعتبر استمرارا لاعتداءات الكيان الغاصب على فلسطين ولبنان. شمخاني ولد استقباله وزير الخارجية السوري فيصل المقداد بطهران اعتبر المقاومة والصمود الطرق الوحيدة لمواجهة الكيان الصهيوني معربا عن تقديره للموقف السوري المتضامن مع إيران. من جانبه ندد المقداد بالمخططات الغربية والصهيونية الرامية إلى النيل من صمود الجمهورية الإسلامية مجددا دعم دمشق لطهران وثقته بتحقيق الانتصار. كما تناول الجانبان خلال اللقاء آخر المستجدات والتطورات على الساحة الإقليمية والدولية. أكد النائب السياسي لوزير الخارجية الإيرانية كبير المفاوضين الإيرانيين أن وفدا إيرانيا فنيا سيتوجه إلى فيينا في الأيام القادمة لدفع عجلة المحادثات النووية إلى الأمام. وأوضح باقري في بيان: لقد أرسلنا في الأيام الماضية بعض المبادرات إلى منسق المفاوضات بهدف دفع عجلة مفاوضات فيينا، ونأمل أن تكون هذه المبادرات أساس تحرك جديد في مجال المفاوضات. وبشأن التفاعل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتعامل مع القضايا المزعومة المتعلقة بالتزامات إيران بالضمانات، أضاف باقري: عقب الاتفاق سيتم إرسال الوفد الفني الإيراني إلى فيينا في الأيام المقبلة لمناقشة هذا الأمر مع مسؤولي الوكالة. قال ممثل روسيا لدى فيينا ميخائيل أوليانوف إن القضايا المتبقية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية يمكن حلها من خلال الحوار. وأشار أوليانوف في تغريدة على تويتر إلى الاجتماع القادم لمجلس محافظي الوكالة بفيينا والذي سيعقد الأسبوع القادم، وقال إنه طلب من الجانب الإيراني إجراء مشاورات بناءة مع مدير الوكالة الدولية الذرية. وأعرب عن ثقته بأن القضايا المتبقية حول البرنامج النووي الإيراني يمكن حلها بسرعة من خلال حوار البناء. اعترف العنصر الثاني الضالع بجريمة شيراز الإرهابية أن مجموعتهم كانت تنوي تنفيذ عمليات مماثلة في مناطق مختلفة من البلاد. وذكر الإرهابي محمد رامي أن أحد أقربائه قام بمساعدته في الانتماء لعصابات داعش الإرهابية، مضيفا أنه بلغ بأوامر لتنفيذ هذه الجريمة من قبل أطراف قيادية بهذه الجماعات. ولفت رشيدي إلى أن فريقهم لم يدرك أبدا أن أجهزة الأمن الإيرانية ستتواصل إليهم، حيث داهمت القوات الأمنية محل سكونته بساعة متأخرة منتصف الليل وقامت باعتقاله. تتواصل تحركات الإمارات في جزيرة ميون اليمنية استكمالاً لمخطط هيمنتها خلال الأعوام الأخيرة على السواحل والجزر اليمنية والممرات المائية الدولية، عبر استحداثات عسكرية في هذه الجزر وسلخ هويتها وتغييرها ديموغرافياً وتهجير سكانها، لتصبح ميون الجزيرة الثانية تحت قبضة أبوظبي بعد جزيرة سقطرة التي تدار منذ مدة طويلة من قبل قوات إماراتية. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.
الوجهة الجديدة للأطماع الإماراتية في اليمن مثلت جزيرة ميون الاستراتيجية ذات الموقع الهام والمطلة على مضيق باب المندب، إذ تواصل أبوظبي تحركاتها المكثفة لبسط نفوذها على الجزيرة، وهذه المرة عبر اتفاقات مع أطرافها المحليين تحت غطاء بناء مدينة سكنية بعد أشهر من إنشاء قواعد عسكرية في نفس الجزيرة لمحاولة الاستيلاء عليها كاملا والتحكم في طرق الملاحة البحرية. تحركات الإمارات في جزيرة ميون جاءت وفق معلومات استكمالاً لمخطط هيمنتها خلال الأعوام الأخيرة على السواحل والجزر اليمنية والممرات المائية الدولية، عبر استحداثات عسكرية في هذه الجزر وصلخ هويتها وتغييرها ديموغرافياً وتهجير ساكنيها، لتصبح ميون الجزيرة الثانية تحت قبضة أبوظبي بعد جزيرة سقطرة التي تدار منذ مدة طويلة من قبل قوات إماراتية. وفيما لا موقف واضح بعد من قبل ما يسمى بالمجلس الرئاسي بشأن التطورات في ميون، فإن التصعيد الإماراتي هذا قوبل باستنكار واسع في الأوساط اليمنية باعتبار الأمر وصمة عار وتفريطا بسيادة البلاد، فيما تؤكد القوى في صنعاء أنها تراقب كل التحركات العدوانية في الجزر اليمنية ومحاولات عسكرتها وطمس هويتها ونهب ثرواتها.
صنعاء وهي ترى ضرورة مواجهة هذه التحركات، فإنها تعتبر ما يحدث في الجزر اليمنية دليلاً واضحاً على طبيعة نوايا التحالف السعودي الإماراتي وأطماعه الاستعمارية وأهداف تدخله العسكري في اليمن.
أعلنت لجنة الانتخابات في كيان الاحتلال أن نسبة التصويت النهائية في انتخابات الكنيسة بلغت أكثر من 71%، وهي الأعلى منذ 2015. وأظهرت عينات نشرتها وسائل إعلام عبرية عقب فرز 97% من الأصوات تقدم تحالف الأحزاب اليمينية بقيادة رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو بالحصول على الأغلبية في الكنيسة، وبالتالي تشكيل حكومة والعودة للسلطة. ومن المتوقع أن يحصل تحالف اليمين على 65 مقعدا من أصل 120 مقابل تحالف رئيس الوزراء الحالي إير لابيد الذي سينال 55 مقعدا. للمزيد حول انتخابات الكنيسة الصهيوني إليكم التقرير التالي.
يتجه بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود واليمين الإسرائيلي نحو تشكيل الحكومة الجديدة بالتعاون مع أحزاب اليمين المتطرف، وتحديدا قادة الصهيونية الدينية سيموريتش وإيتمار بن جفير، وفق النتائج شبه الرسمية لانتخابات الكنيسة التي حصل من خلالها نتنياهو على الأغلبية المطلوبة في الكنيسة لتشكيل الحكومة المقبلة.
الشارع الإسرائيلي اختار الحكومة الأكثر تطرفا والأكثر دموية، ونحن مقبلين على أيام سوف تكون صعبة سواء على القضية الفلسطينية التي كانت مغيبة بشكل كامل من هذه الانتخابات، أو على مستوى الشارع الفلسطيني وعربدة والمتطرفين في المدن الضفة وفي مناطق الضفة وفي كل مكان، وسوف نشهد أيام سوف تكون قاسية جدا.
نتنياهو سيطلب من رئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي التكليف بتشكيل الحكومة الأسبوع المقبل بعد تسلم الأخير توصيات أعضاء الكنيسة الجدد، لكنه سيكون أمام تنازلات صعبة للغاية سيقدمها لسيموريتش وبن جفير، وسيجد صعوبة في تحقيق الطلبات التي ستقدم له خلال المفاوضات الائتلافية من اليمين المتطرف، كالتنازل عن حقائب مهمة تتعلق بالأمن والقضاء والمالية والخارجية.
نحن ذاهبون بنتائج هذه الانتخابات إلى أقصى اليمين المتطرف، سيتحكم المتدينون المتطرفون في هذه الحكومة، وبالتالي نحن نذهب إلى طريق مغلق، وهذا النفق يعني لا نرى في آخره أي ضوء.
والسؤال المطروح على الحكومة اليمينية المتوقعة الآن هو كم عدد الوعود الانتخابية التي سيتم الوفاء بها، خاصة فيما يتعلق بعدم سن قوانين تؤثر على محاكمة نتنياهو في قضايا الرشوة والفساد المرفوعة ضده.
ما حصل خلال هذه الانتخابات الخامسة وصدور النتائج شبه المؤكدة هو حقيقة هذا الكيان الذي تأسس على العنصرية والتطرف والتدمير.
ألغى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري دعوته الكتل النيابية إلى الحوار للوصول إلى رئيس توافقي لرئاسة الجمهورية بسبب الاعتراض والتحفظ الذي قوبلت به من قبل القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر. وأكد المكتب الإعلامي لبري أن رئيس البرلمان تراجع عن قراره إثر تباين الآراء حول الدعوة إلى الحوار بين الكتل النيابية. ويناقش المجلس النيابي اليوم رسالة رئيس الجمهورية السابق ميشيل عون، فيما يتوقع أن تستهل جلسة المناقشة بكلمة لميقاتي للرد على رسالة عون، وتنطلق بعدها مداخلات النواب بشأن استمرار حكومة تصريف الأعمال. إلى العناوين من جديد. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن أمريكا ضعيفة للغاية والأحداث الأخيرة حرب مركبة وليست مجرد أعمال شغب. طهران تؤكد أن وفدا إيرانيا فنيا سيتوجه إلى فيينا في الأيام القادمة لدفع عجلة المحادثات النووية إلى الأمام. تحالف اليمين الصهيوني المتطرف يعود إلى قمة السلطة في كيان الاحتلال بقيادة بنيامين نتنياهو. أخبار وتفاصيل أوفى تجدونها على موقعنا على الإنترنت arabicradio.net. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، ونحن نعاود اللقاء بكم عبر جولة أخرى بين رحاب سيرة الإمام الخميني الراحل رحمه الله ومسيرته، حيث سنواصل في هذه الحلقة من البرنامج استعراض مسيرته بعد انتصار الثورة وإقامة نظام الجمهورية الإسلامية. ندعوكم للمتابعة.
أيها الأطائب، بدأ النظام البعثي البائد في 22 من سبتمبر عام 1980، وبتحريض من الحكومة الأمريكية ودعم القوى الكبرى عدوانه العسكري الواسع على امتداد رقعة واسعة من الحدود المشتركة مع إيران. وتزامنا مع تقدم هذه القوات، قامت الطائرات العراقية في الساعة الثانية من عصر ذلك اليوم بقصف مطار طهران والعديد من المدن الأخرى.
وقوبل خبر شن العراق للحرب ضد إيران بصمت مطبق من قبل المحافل الدولية والقوى العالمية كافة، رغم أهميته القصوى، بيد أن ما يثير الإعجاب ويبعث على التأمل إلى حد كبير ردود الفعل الأولية التي صدرت عن الإمام الخميني رحمه الله، والتي عكستها بياناته وخطاباته التي تطرقت إلى اعتداء الجيش العراقي من أبعاد مختلفة. إلا أن المجال هنا لا يتسع للأسف للحديث عن دقائقها وخصوصياتها.
أعزائنا الكرام، قد أصدر الإمام على الفور أمر المقاومة، وفي أول تحليل له خلال خطاب ألقاه اعتبر أمريكا المسبب الأساس لهذه الحرب والمحرك لصدام والداعم له، وطمأن الشعب الإيراني بصريح العبارة بأنه إذا ما هب لرد العدوان من أجل رضا الله بوصفه واجبا شرعيا فستكون هزيمة العدو حتمية، رغم كل العوامل الظاهرية التي كانت تشير إلى عكس ذلك.
استقبل الشباب الإيرانيون الثوريون أمر الإمام الداعي إلى التعبئة العامة بحفاوة بالغة، ويومها أثارت صور تدريب قوات التعبئة وإرسالهم إلى جبهات القتال في إيران أجواء مفعمة بالمعنويات، كما أن الانتصارات المتلاحقة التي حققها مقاتلو القوات الإسلامية قد أظهرت للعيان الضعف والإرباك الذي دب في صفوف العدو.
أعزائنا الكرام، شيئا فشيئا أسفرت أمريكا وحلفاؤها الأوروبيون عن وجوههم المتسترة وراء الحرب، وبدأت أنواع الأسلحة المتطورة التي كانت عملية الحصول عليها حتى في ظروف السلم شاقة للغاية وتستغرق وقتا طويلا من المباحثات والتنازلات، بدأت تنهال على العراق بسرعة مدهشة وتوضع تحت تصرف صدام. ونتيجة لذلك لم يتوانى النظام البعثي عن ارتكاب أفظع الجرائم الوحشية من قبيل القصف الجوي المكثف للمدن والقرى وتدمير المراكز الاقتصادية وإطلاق الصواريخ المدمرة بعيدة المدى على المناطق السكنية والتي كانت تخلف وراءها مئات الضحايا من النساء والأطفال. وكل ذلك كان يتم على مرأى ومسمع من المنظمات الدولية التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان دون أن تنبس ببنت شفا.
مستمعين الأعزاء، لم تتمكن المساعدات الواسعة والشاملة التي كانت تقدم لصدام من تغيير مجرى الحرب والموقف في جبهات القتال لصالحه، بل كان الموقف يسير بوتيرة متسارعة لصالح القوات الإسلامية. وتزامنا مع تصعيد وتيرة قصف المناطق السكنية وإطلاق الصواريخ البعيدة المدى، لجأت أمريكا إلى التدخل المباشر في الحرب، إذ توجهت حاملات الطائرات الأمريكية والإنجليزية والروسية باتجاه الخليج الفارسي للتواجد على مقربة من مسرح العمليات.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، كانت أمريكا تعتقد بأن الخيار الوحيد المتبقي هو تدويل الحرب ودفع البلدان الأخرى للتدخل المباشر، ولهذا لجأت إلى ما عرف فيما بعد بحرب الناقلات. وكانت مهمة القوات الأجنبية الموجودة في مياه الخليج الفارسي تتلخص في منع تصدير النفط الإيراني وتوقيف السفن التجارية وتفتيشها، ومن ثم الحؤول دون وصول السلع الأساسية إلى الجمهورية الإسلامية. وخلال هذه الأحداث تعرضت العديد من السفن التجارية وحاملات النفط الإيراني إلى القصف الصاروخي والهجمات الجوية الأمريكية، كما أضرمت القوات الأمريكية النيران في العديد من آبار النفط الإيرانية ومنصاتها في مياه الخليج الفارسي. وفي آخر ممارساتها العدوانية أقدمت الحكومة الأمريكية على ارتكاب جريمة يندى لها جبين الإنسانية، إذ قامت حاملة الطائرات الأمريكية وينسون في تموز عام 1988 بإطلاق صاروخين باتجاه طائرة مدنية إيرانية كانت تحمل على متنها 290 راكبا من النساء والأطفال والرجال، وإسقاطها في مياه الخليج الفارسي وقتل جميع ركابها.
إن حشود القوات الغربية في الخليج الفارسي وما شهدته الشهور الأخيرة من حرب الثمان سنوات لم يأت اعتباطا، إنما جاء في وقت أظهرت القوات الإسلامية تفوقها التام، مما أجبر العدو على الانسحاب إلى ما وراء الحدود في معظم المناطق التي كان يحتلها من قبل. وذلك بعد أن شرفت الحرب على اجتثاث جذور الفتنة من المنطقة، وكاد سقوط صدام على أيدي القوات الإسلامية أن يعلن للعالم هزيمة قوى عالمية عديدة في مواجهتها للثورة الإسلامية. ولهذا تركزت مساعي أمريكا ومجلس الأمن خلافا لما كان عليه موقفهما في السابق في سد الطريق أمام تقدم المقاتلين الإيرانيين والحؤول دون سقوط صدام.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، كل الشكر والامتنان لحضراتكم على طيب متابعتكم، ولقاؤنا معكم سيتجدد بإذن الله تعالى في الحلقة المقبلة من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. حتى ذلك الحين في أمان الله،
وإلى اللقاء.
رافع على جبل العلا علم الحسين، علم الحسين. نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
أيهمتنا ونودهم على عناد اللي ضدهم، أيهمتنا ونودهم على عناد اللي ضدهم. تصرناها بكلمتين نحب العسكريين، تصرناها بكلمتين نحب العسكريين. على عناد اللي ضدهم، على عناد اللي ضدهم.
والعيام لدن ذات الجلالة هدية لكل موالي،
هدية لكل موالي.
علي نجمة حجة وأهل الضلالة، حكيهم ما نبالي
حكيهم ما نبالي
مشينا بخط اهل بيت الرساله وسواهم ما نوالي
وسواهم ما نوالي
عرفنا العسكر بعصمه كماله بلغوج المعالي
بلغوج المعالي
علي الهادي بجهوده بالاخضر وادخلوده علي الهادي بجهوده بالاخضر وادخلوده تزمنا بخط الاثنين نحب العسكريين تزمنا بخط الاثنين نحب العسكريين على نادي اللي ضدهم على نادي اللي ضدهم
أيمتنا ونودهم على نادي اللي ضدهم
أيمتنا
ونودهم
على
نادي اللي ضدهم اتصلنا بكلمتين نحب العسكريين اتصلنا بكلمتين
على عناد اللي ضدهم على عناد اللي ضدهم أهل بيت النبوة وعلة الكون محبتهم هداية
محبتهم هداية
نحب حبين واحد حب الجنون واحد حب دراية
واحد حب دراية
علي الهادي القلب والعسكر عيون شرف كل البرايا
شرف كل البرايا
نواليهم حتف انف يضدون هويتنا الولاية
هويتنا الولاية
الحسن زكى عملنا وعلي الهادي املنا حسن زكى عملنا وعلي الهادي املنا رغم ما يصنع البين نحب العسكريين رغم ما يصنع البين نحب العسكريين على عناد اللي ضدهم على عناد اللي ضدهم
على عناد اللي ضدهم
على عناد اللي
ضدهم
اتصلنا
بكلمتين
نحب العسكريين حبت عترة الهادي اكتشفنا براهين وتجاري
براهين وتجاري
معاجز منهم بكل دور شفنا وكرامات ومناقي
وكرامات ومناقي
فضل سيرة علي الهادي اهتفنا بوجه كل النواصي
بوجه كل النواصي
إمام العسكري بيه اعترفنا وضمن إن العواقي
وضمن إن العواقي
يفوز اللي هواهم يخيب اللي جفاهم يفوز اللي هواهم يخيب اللي جفاهم كتبنا بمقلة العين نحب العسكريين كتبنا بمقلة العين نحب العسكريين على عناد اللي ضدهم على عناد اللي ضدهم
أيمتنا ونودهم على عناد اللي ضدهم أيمتنا ونودهم على عناد اللي ضدهم اتصلنا
بكلمتين
نحب
العسكريين
على عناد اللي ضدهم على عناد اللي ضدهم
علي الهادي بحمل ثقل الإمامة يمثل جد حيدر
يمثل جد حيدر
علومه وسيرته ومنهج نظامه معاني العصمة تظهر
معاني العصمة تظهر
يعني العسكر بنفس العلامة طفح علمه وتفجر
طفح علمه وتفجر
علمهم للجهل زالوا ظلامه زهى الكون وتنور
زهى الكون وتنور
بأيمتنا اقتدينا بمسالكهم مشينا بأيمتنا اقتدينا بمسالكهم مشينا مثل حبنا للحسين نحب العسكريين مثل حبنا للحسين نحب العسكريين على عناد اللي ضدهم على عناد اللي ضدهم
أيمتنا على عناد اللي ضدهم أيمتنا ونودهم على عناد اللي ضدهم اتصلنا بكلمتين نحب العسكريين اتصلنا بكلمتين نحب العسكريين على عناد اللي ضدهم، على عناد اللي ضدهم.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا مشرعون بلا شرع، الذي يأتيكم أسبوعيا أيام الخميس، ويسلط الضوء على الخروقات والانتهاكات القانون الدولي من قبل القوى الإمبريالية والاستعمارية في عصرنا الحالي، لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية، رغم أن هذه الدول هي من أسس لهذه التشريعات والقوانين، لكنها تتعامل معها بانتقائية وبسياسة مزدوجة، وتستغلها أداة لتمرير سياساتها اللامشروعة للضغط على الدول المستقلة التي تأبى أن تكون تابعا لسياسات تلك الدول. وفي حلقة اليوم أعزائي الكرام، نبحث الخروقات الأمريكية والغربية لمبادئ السيادة والاستقلال السياسي والاقتصادي، وكيف تستخدمها ضد الدول التي اختارت أن تكون مواردها وثرواتها من حق شعوبها، لا سيما الجمهورية الإسلامية الإيرانية. عنوان حلقة اليوم: استقلال الدول والمطبخ الاستخباري الأمريكي والغربي. تابعونا. وحييكم من جديد أيها الأحبة. طبعا إيران اختارت السيادة والاستقلال السياسي والاقتصادي وكلا من المبادئ التي يكفلها القانون الدولي، لكنها تحارب من قبل عمالقة خرق القانون الدولي، لأنها اختارت أن تكون مواردها وثرواتها من حق شعبها، وبنفس الطريقة تحارب دول أخرى من قبل نفس هذه القوى الاستعمارية بسبب اختيار السيادة والاستقلال السياسي والاقتصادي. هذا هو واقع حال قيادات دول وشعوب ترفض في وقتنا الحالي الخضوع والاستسلام للهيمنة الأمريكية والغربية والصهيونية، وتنحاز للفقراء والمستضعفين، وترفض التدخل الخارجي بشؤونها. قال جوزيف ناي، مساعد وزير الدفاع في عهد الرئيس الأمريكي بيل كلينتون، ومبتكر مصطلحي القوة الناعمة والقوة الذكية، ولأنه ليس بالسيف وحده ننجح، كان لابد من كسر الثقة مع أركان البلد المستهدف بتشويه سمعة النظام ورموزه، رفع شعارات معادية وبث شائعات وزعزعة الثقة الداخلية للمجتمعات المناهضة، وهذا ما تقوم به الغرف السوداء للاستكبار العالمي، وغايته الأساس تحطيم إرادات الشعوب والإطاحة بمبادئها ورموزها وكل من يقف في وجه مصالحه ومبتغاه. لا نزال نتواصل مع حضراتكم عبر أثير إذاعة طهران العربية ولقائكم هذا من برنامجكم مشرعون بلا شرع. موضوع حلقة اليوم: استقلال الدول والمطبخ الاستخباري الأمريكي والغربي. سيداتي يا نساتي سادتي، إن نظرية المؤامرة ليست جديدة، وإن أول من نظر بها ميكياولي عندما قال: الدول الكبرى لا تترك الشعوب أن تسير على خططها، وإنما تضع الخطط للسيطرة على هذه الشعوب. بين المؤامرة ونظرية المؤامرة هناك حقائق يمكن أن تستند إليها تاريخيا لنثبت أن المؤامرة قائمة منذ قيام السيطرة والاستعمار، ومنطق أن يقبض القوي على الضعيف وأن يستنزف قدراته وثرواته ويتحكم بمساره خلافا القانون الدولي وكل الأعراف الإنسانية. لقد استفاد البعض من نظرية المؤامرة في التاريخ لتثبيت أركان حكمه، ولتكون نظرية المؤامرة وسيلة تهويل تمثل أداة لإخضاع الشعوب من نظام أحادي أو نظام عسكري غير شرعي. وأيضا استخدمت نظرية المؤامرة كمبرر لحماية أنظمة خاصة من قبل مرحلة العسكرتارية لقادة خاصة في منطقتنا وحتى في مناطق أخرى كأمريكا اللاتينية وأمريكا الجنوبية. ولكن بالجوهر أن المؤامرة هي أساس متين موجود وصلب لها منظرون تاريخيون، ولها حقائقها والمدارس التي تم تسليطها على شعوبنا ودولنا من خلال الأمن والمخابرات والإعلام والاقتصاد. نعم أعزائي المستمعين، إن منطقتنا الإسلامية بالذات ولما احتوته من إرادة انقلاب على المؤامرة وتصد لها، حيث كان هناك مجموعة من النماذج للتآمر الذي سلط علينا سواء من خلال وجود كيان العدو الصهيوني منذ عام 48 أو قبل ذلك، وعبر مراحل الاستعمار المديد والمتعدد الألوان الذي عاشته منطقتنا. هناك مجموعة من الشواهد التي يمكن أن نستفيد منها لإثبات أن هذه المؤامرة موجودة ولها قياداتها وغرفها السوداء، ولها أدواتها ووسائلها المسلطة، ولها أدواتها الداخلية التي تشكل تحالفا متينا كأدوات لخدمة المؤامرة وأصحابها. بهذا وصلنا معكم أعزائي الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة. سنستكمل نفس هذا الموضوع في حلقاتنا اللاحقة إن شاء الله. في أمان الله.
صلوا على الهادي طه رسول الله، والآل هم زادي إلى رضا الله، والآل هم زادي إلى رضا الله.
ذكرني يا الحادي موليد حبيبي الله، حبي وإنشادي والغوث بعد الله، حبي وإنشادي والغوث بعد الله.
صلوا على الهادي طه رسول الله، والآل هم زادي إلى رضا الله، والآل هم زادي إلى رضا الله.
ذكراه أعيادي هيهات لا أنسى،
هيهات لن ننسى،
ونوره بادي على عباد الله، على عباد الله.
صلوا على الهادي طه رسول الله، والآل هم زادي إلى رضا الله، والآل هم زادي إلى رضا الله.
في السهل والوادي يهدي لشرع الله،
يهدي لشرع الله،
وفيه إرشادي إلى طريق الله، إلى طريق الله.
صلوا على الهادي طه رسول الله. والأهالي هم سادي إلى رضا
الله
والأهالي هم سادي إلى رضا الله.
صلوا على الخمسة تقربا لله ما أشرقت شمسه يا ذاكرين الله ما أشرقت شمسه يا ذاكرين الله.
صلوا على الهادي طه رسول الله والآل هم زادي إلى رضا الله والآل هم زادي إلى رضا الله.
وحبهم يكفي للفوز عند الله
للفوز عند الله
والآل في وصف عترة رسول الله عترة رسول الله.
صلوا على الهادي طه رسول الله والآلهم زادي إلى رضا 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 الله.
آفاق التقريب.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب الذي نستعرض فيه سبل تحقيق الوحدة والتقريب بين المذاهب الإسلامية وجمع شمل المسلمين. وفي هذه الحلقة عزيزي المستمع نتحدث عن المواجهة الحضارية والثقافية وضرورة الوحدة والعمل المشترك والمشاكل التي تعترض وحدة الفكر والعقيدة. مستمعينا الكرام، نحن المسلمين اليوم في عصر المواجهة الحضارية والثقافية والسياسية مع الغرب والصهيونية العالمية بأشد الحاجة إلى وحدة الفكر والبناء والعمل المشترك من أجل قوة الأمة الإسلامية والحفاظ على وجودها وقوتها. فكان لزاما علينا ضرورة تسوية الخلافات التاريخية والمشكلات المعاصرة والتعاون في المجالات التي تساعد على لم شمل المسلمين وتوحيد طاقتهم. فقد ظهرت الدعوة الإسلامية في بدايتها في مجتمع تمزقه النزاعات القبلية، وكان المثل الأعلى في ذلك المجتمع أن كل شخص يدافع عن قبيلته ويضحي في سبيلها ويرى فيها شخصيته وكرامته وعزته. ثم جاء الإسلام ليدعو الناس إلى المثل الأعلى الحق، فشعر الفرد المسلم أنه أصبح عزيزا بسيره على طريق هذا المثل الأعلى بعد انتمائه إلى الإسلام. وهذه الشخصية الإسلامية سجلت أروع مواقف الاستعلاء أمام طواغيت الأرض وأعظم صور الاستهانة بالكفر. وقد أسلم المجتمع في عصر الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الزخم الكبير الذي دخل جسم الأمة على يد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ظل يحرك الأمة قرونا طوالا رغم كل العوائق التي صدت الحركة التوحيدية. والمهم جدا لدعاة التقريب أن يدرسوا العلل والأسباب العميقة لحالة التفرقة الاجتماعية. فالوحدة الإسلامية هي قاعدة قوة المسلمين، وهي منطلق التقدم والحرية والإبداع في العالم الإسلامي كله، من أجل أن يكون قوة عالمية كبرى تساهم في صنع مستقبل هذا العالم وسعادته. عزيزي المستمع، إن مشكلة التشوه العقائدي وعدم اكتمال العنصر الإيماني لدى الفرد المسلم هي من المشاكل الكبيرة التي يعاني منها المجتمع الإسلامي. والمعلومة أن الضلالات والبدع يكون انتشارها أكثر بين الأوساط الشعبية، وهم السواد الأعظم دائما في المجتمع. ومن هنا عزيز المستمع يأتي خطرها الكبير الذي يتمثل في إسدال الستار على العقل الإسلامي وإيجاد ظلمات بعضها فوق بعض في ركب الحياة العامة وإضاعة الفكر في متاهات غريبة لدى شريحة عريضة من أبناء الأمة الإسلامية، مما يحولها إلى أمة ضعيفة. ومن المفروض أن تضمحل هذه الضلالات بفضل التقدم العلمي وكثرة الدارسين والعلماء، إلا أن الواقع هو غير ذلك، فانتشرت الضلالات والأمية الدينية لدى المثقفين العلمانيين، وخاصة فيما يتعلق بأساسيات الدين وما هو معلوم من الدين بالضرورة. مستمعينا الأفاضل، لعل ضلالات الفكرة التي لحق بها المثقفون العلمانيون الجدد أخطر من ضلالات العوام الذين يروجون الدجل والخرافات ويتخذون الدين لهوا، غافلين عن دوره في الهداية والإرشاد للصراط المستقيم. إن الأمية الدينية عزيز المستمع أخطر بكثير من تلك الخزعبلات القديمة. والأمية الدينية تعني عدم معرفة الدين والعلم، وإن أحرز المرء أعلى المراتب في الدرجات العلمية، وهناك مشكلة أخرى أيضا في هذا الخصوص هي مشكلة الأفكار، حيث لا يخفى على أحد أن فساد الفكر يقترن دائما بفساد العقيدة كليا أو جزئيا، إذ أن الفكر أساس العمل، ويتحدث القرآن الكريم عن هذه الظاهرة في كثير من آياته كسبب من الأسباب التي تؤدي إلى سقوط الأمة واضمحلالها، كما أن السنة النبوية تبين هذه الحالة حيث ينغلق الفكر ويختلط الحق بالباطل وينتشر الانحراف ويسود الهوى. ففي حديث عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فالكفر عزيز المستمع هنا هو الكفر الفكري، أي الضلال والانحراف، حتى لو كان صاحب هذا الفكر مسلما، فليس له أن يرتكب الكبائر في أساسيات الإسلام. وفي الواقع عزيزي المستمع، أن التمزق الفكر الداخلي للأفراد والأمم هو أول داء تصاب به الأمة، وعن طريق هذا الخلل الفكري تدخل صنوف الخلل السلوكية كنتيجة حتمية للخلل الفكري، والواقع هو خير شاهد على هذه المشكلة الكبيرة. ولذا نجد أن الاستكبار العالمي يحاول أن يطعن الأمة الإسلامية من الداخل ويشتت أبناءها فكريا ومعنويا، ويجعلهم يتناحرون بمختلف الوسائل والطرق وفي كل المجالات العقيدية والفكرية والسياسية والثقافية. فعلينا الاتحاد والتفكر الصحيح والسليم والسير في طريق القرآن الوضاء والرسالة المحمدية الأصيلة. أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب، شكرا وإلى اللقاء.
أنزلها الله إلى الكساء، همسة أقمار من السماء، أنزلها الله إلى الكساء، محمد شمسه وعلي، وفاطمة والحسن والحسين.
هذا مجلس إن أصبح جامع وينشر فوائد، واحنا من عنده أخذنا دروس من وحي العقائد، صرنا ننقل كل حديث اللي يمتلك قوة مساني، اقرب مفاتيح الجنان الأخبار، شاهد حديث أهل الكساء الأطهار، تنقل إليك بضعة محمد أسرار. جوهرة التقديس والولاي، أنزلها الله إلى الكساء،
خمسة أقمار من السماء، أنزلها الله إلى الكساء، خمسة أقمار من السماء، أنزلها الله
الله إلى الكساء محمد شمسه وعلي وفاطمة والحسن والحسين.
الزهرة تروي تقول جاني والدي وأدى التحية قال أحس بجسمي ناحل والضعف أثر علي ناوليني هالكساء وقدمت فوق الأبي انطيت الكساء وشاهدت هالمنظر وجه النبي المختار شع وأزهار مثل البدير ليلة كمال تنور. غرته ترفل بالبهاء أنزلها الله إلى الكساء
همسة أقطار من السماء أنزلها الله إلى الكساء همسة أقطار من السماء أنزلها الله إلى الكساء محمد شمسه وعلي وفاطمة والحسن والحسين.
بعد ساعة لن تعنى الحسن ويشح بجماله سلم وعين تراقب ينظر يمينه وشماله قال شم رايحة جد المصطفى وعطر الرسالة ناديت جدي يا ابني موجود هناك تحت الكساء وعينة ترب العينات أجابه يا خيرة الأبناء أنزلها الله إلى الكساء
همسة أقطار من السماء أنزلها الله إلى الكساء همسة أقطار من السماء أنزلها الله إلى الكساء محمد شمسه وعلي وفاطمة والحسن والحسين.
حسين من بعده تعنى وسلمي بمنطق العصمة قال شم رايحة جد المصطفى شافع الأمة قلت له هذا وياه جدك قلت له هذا وياه جدك والحسن موجود يمه وحسين راح وصاح يا ضي العين تسمح يا جد وياكم ادخل هالحين رحب الهادي وقال ادخل 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 يا حسين. يا هيبة العصمة والإباء أنزلها الله إلى الكساء
همسة أقطار من السماء أنزلها الله إلى الكساء همسة أقطار من السماء أنزلها الله إلى الكساء محمد شمسه وعلي وفاطمة والحسن والحسين.
اتعنى حيدر من بعدهم سلم وناشد حيدر قال شم ريحة عضيد المصطفى ودار تعطر اندهت هذا الهادي يم ولادك ويردوك تحضر. اتعنى علي ونادى بلسان الحكمة استأذن من المختار يدخل يم جاوب ادخل ادخل يا أمير
التاسعة